الشأن أن النبي عليه الصلاة والسلام بيّن بأن هنالك أصنافا من أهل الطاعة والعبادة والإخلاص لا ينالهم هذا الشيء من أهوال يوم القيامة، لا ينالهم ذلك. نذكر أول ما نذكر الحديث المشهور وهو في عند البخاري وغيره وإمام مسلم أيضا، يقول: سبعة يظلهم الله في ظل عرشه يوم لا ظل إلا ظله، اللهم اجعلنا منهم ومعهم يا رب العالمين. الأول: إمام عادل وشاب نشأ في طاعة ربه، ورجل قلبه معلق بالمساجد، ورجلان تحابا في الله اجتمعا عليه وافترقا عليه، ورجل دعته ذات منصب وجمال فقال إني أخاف الله، ورجل تصدق بصدقة، هذا الشيء رقمه ستة، أخفاها حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه، والسابع: رجل ذكر الله خاليا ففاضت عيناه. الإمام العادل يعني الخليفة الصالح المستقيم كعمر الخطاب، كسيدنا أبو بكر، كالخلفاء الأربعة، عمر بن عبد العزيز أيضا، يعني الذين عرفوا بسيرتهم الطيبة وعدلهم وإخلاصهم، هذا الإمام العادل. نعم. والثاني: شاب نشأ في طاعة ربه، وما أكثر هؤلاء الشباب الذين ينشؤون الآن وفي كل وقت وحين في طاعة الله، ويحفظون القرآن، ويحفظون جوارحهم، ويحفظون حدود الله عز وجل رغم الفتن والمحن ورغم الفساد المنتشر الذي نرى ونعلم عنه الشيء الكثير. فهذا الشاب نشأ في طاعة ربه، ليش ما قال رجل مسن شيخ؟ شيخ طاعن في السن. قال: لأن الشيخ لا يكون عنده داعية المعصية كما يكون عند الشاب، فالشاب عنده نوع عنفوان، نوع شهوة أقوى، نوع تحسس من أجل المعصية أكثر، ومع ذلك يضبط نفسه فينال درجة عالية. أما المسن الذي قضى شبابه كله في معصية الله وما شفناه بالجامع إلا لما ختيار صار طائين، ما بقى فيه وين بيروح، ما بقى فيه شيء، مسكين خلاص استوى يعني، بروح بالجامع مضى العشر أيام وبيا في طاعة الله وتوب وانصلح مسيك المسبحة وخذ ذكر الله كويس. أنا ما أقول يا أخي أنا الله والنعم يا أخي من كل مسن بيطيع الله عز وجل، لكن تعال أشوفك لك فينك وقت الشباب، الله أرضى عليك لما كنت أبو علي وأبو محمود وأبو سعيد ومدرمينك وتقضي وتمضي ما شاء الله، ما شوفوك إلا بالسكر بالعربدة ومال وافر تصرف صرف لحق الفلاني وترك علاني، استغفر الله العظيم. الله نحكي يا الحاج، الله يصلحنا ويصلح أمة سيدنا محمد أجمعين. لا لا سحبنا ما في مسلم إن شاء الله بعصى الله، لا منحسن الظن بكل الناس المروح على معصية الله ده يكون من إسلام أو ما نعرف، الله على الله يصلحنا دي يلا. فهذا شاب نشأ في طاعة ربه، أجمل ما يكون. قال: ما أحلى قلبي لما تاب مما جنته يد الشباب، يا خجلتي يوم الحساب من ناقد يحصي علي. إذا كان هيك الحقيقة دع طرق الغي، فالدنيا في لا يبقى إلا قيوم الحي. هذا الشيء الذي دائما ينظر في هذا الشأن. نعم. الثالث: رجل قلبه معلق بالمساجد، يعني دائما لا يقضي فراغه ووقته إلا في الجامع، مو مشان يحكي مع رفيقه ضيع وقت، لا أخي الله يرضى عليك وحكي لا شو أنا والله حن عليك جيم تعال مصحبك أقرأ الله حن عليك الله يرضى عليك، اذكر لك هيك كلمة طيبة، حديث طيب مع صديقك مع اللي أنت جالس معه يا أخي الله يرضى عليك. حاج نعيفونا من الدنيا برات الجامع يا أخي، كل سهراتنا إلا ما رحم ربي على أمور الدنيا، إذا ما كانت على الغيبة والنميمة وشيء مالهم، وعلى لعب اسكمبيل ولعب مدرمين وهي النرد، ومن لعب بالنردشير فكأنما غاز ما سيديه في دم ولحم خنزير، هكذا قال عيسى السلام. دعونا يا أخي والله دعونا من الشيء، خلينا نكون في بيت الله عز وجل على جانب من الطاعة من العبادة. الملائكة تصلي على من يجل في المسجد ما لم يحدث، شي يحدث يعني يحدث فيه منكرا، شيء ما باشر لسانه يشتغل ايه الدنيا وشغلاته وغضي غيبة ونميمة فسفس عفلان، لا الواقف واقف واقف، الملائكة تقول له ايه انا عم بصلي عليك لاني تعرف جاي ممتاز، العادي ببيت الله وعم بطلع منك شيء ممنيع، ما هذا ما يصير ابدا. نعم. يذكر النبي صلى الله عليه وسلم تعلق القلب، يعني ممكن الإنسان يكون في الجسد ممكن يكون في القلب، وهذا أهم. وتعلق القلب يقتضي إذا ذهبنا المسجد أن يتعلق قلبك. إما بدي أرجع، إما بدي المغرب ساعة أربعة ومثلا عشرين، أربعة خمسة عشرين، إن شاء الله أكون قبل ذلك عندي فراغ أبقى العشاء، ما عندي فراغ فراغ إن شاء الله أرجع مثلا صلاة العشاء، هذا تعلق القلب. نعم. يذكر رجلان تحابا في الله، من هؤلاء رجلان تحابا في الله اجتمعا عليه افترقا عليه. بتقربني ولا بقربك، لا بتنسبني ولا بنسبك، ولا شريكي ولا شريكك، إنما بيجمعنا شيء من طاعة الله عز وجل، نجلس في بيت الله نتذاكر نشوف بعضنا البعض. هذا يوم لا ينفع ماله ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو إلا متقون، هكذا يقول الله عز وجل. قال رجل دعته ذات منصب وجمال فقال إني أخاف الله. تهيأ له داعيت الفتنة في جمال في مال إلى منصب وسهلت له الفاحشة، ومع ذلك تعوذ بالله وخاف من قيام بين يدي الله. ولمن خاف مقام ربه جنتان، فهذا يظلل في ظل عرش الله يوم لا ظل إلا ظله. ورجل تصدق بصدقة أخفاها حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه. عمل صدقة ما فضح الفقير فضح الدنيا، وصار كل اللي صدقت فيه ما وفى المراءة اللي رأيت فيها، ولا وفى الأذى اللي أذيت فيه الفقراء. لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والأذى، المن باللسان والأذى كسر الخاطر، ما يصير هذا، ما صار زاد الصدقة. قال رجل ذكر الله خاليا ففاضت عيناه، تذكر تقصيره، تذكر ذنبه، تذكر وقع في شيء من المعصية في أيام شبابي، فبكى من خشية الله وعينان لا تمسهما النار، عين بكت من خشية الله وعين باتت تحرس في سبيل الله. هذا أيضا جاء في الحديث. فنسأل الله أن يكرمنا بصفات هؤلاء، يعني هذه صفات طيبة، فلما توجد في الإنسان يوجد التكريم الإلهي. أما أن تكرم بالتكريم وما عندك موضع وجود التكريم، هذا شيء يعود إلى كرم الله عز وجل. نعم. من هؤلاء الذين يظللون في ظل عرش الله يوم لا ظل إلا ظله الوقافون عند الحق. الوقافون يعني في حق عليهم يدفعونه، في حق عليهم يقرون به. هذا ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم. أتدرون من السابق إلى ظل الله يوم القيامة؟ قالوا الله ورسوله أعلم. قال الذين إذا أعطوا الحق، أو لذكون إذا أعطوا الحق قبلوه، وإذا سئلوه بذلوه، وحكموا للناس كحكمهم لأنفسهم. ماذا؟ الذين إذا أعطوا الحق قبلوه ولو كان قليل. بعنا بيعة وهلأ تحسنت الأسعار صار الضعف، وبيع على شهر صار الشهر لك فضل صار حق أضعاف مضاعف يجيب لي. قال له أنا اشتري شهر تشتريت منك، قال له بعشرة، قال فضل عشرة تكليز زعلة صار حق مية، قال له مية عشرة الذي هو بصير تنزل كانت للخمسة، خيو لو نزلت للخمسة كنت تقول لي أنا بعد بقى ما بتحكي لي إيش إذا نزلت تحكي لي إذا طلعت ليش هتقول لي الكلام هذا حقك فضل عشرة بتاخده بتاخده لا ما باخده إلا تاخده هذا ما يصير أبدا. إذا أعطوا الحق قبلوه، وإذا سئلوه بذلوه، والعكس. لو نزلت البضاعة وانت مشتري بعشرة لشهر، إيش بعد الشهر شو تسوي؟ نحاول من ناطل نجوجح شغلة مفلس خيو أفلسنا مفلسان لا يحبسان لا صار يحبسان ما بعرف إذا دار السكن لا تباع مو هيك ولا بزمانات وطلع ايام احد الـ ما بعرف انا رئيس او انا ماشي يا سيدي يعني خلاص ما بعرف ايش تريد يعني فلس انتهت الشغله. الله عافينا يا رب دخيلك. الا يظن اولئك انهم مبعوثون ليوم عظيم يوم يقوم الناس لرب العالمين. يا جماعه ما حدا بيحسب حساب يوم القيامه الا ما ندر ما رحم ربي. اما اللي بده يحسب حساب الله يظله في ظل عرشه يوم لا ظل الا ظله. فصار عندنا لهم صفتان، هم أسبق ما يكون إلى ظل عرش الله. أما لاحظ الأول السبعة الأول منهم ما يكون بينهم بين الناس مثل إمام العادل شابان متحابان في هون موضوع مال هذا أبو المال أسبق إلى ظل عرش الله. أن موضوع المال فتن تفتن كبيرة جدا. فهذا ما يذكرون. أتدرون من السابق إلى ظل عرش الله؟ الذين إذا أعطوا الحق قبلوه، وإذا سئلوه طلب منهم بذلوه. تفضل تفضل. ليش أنا أطمط لك يعني؟ قال وإذا حكموا للناس، حكموا كحكمهم لأنفسهم، عامل الناس بما تحب أن يعاملوك به. أنا إذا كان لي حق أبصير بجيب الآيات والأحاديث كلياتا لإيش؟ تقوي جانب صاحب الحق. لما يكون حق علي بنساهم، هذول بتناساهم. وإيش بحفظ الآيات والأحاديث اللي بتقول اصبروا يا أخي على الإنسان إذا أعسر وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسر. يا أخي إيش كون أنتم؟ يصير الحكي هذا عكس الأمر بنفس الـ 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 يعني إيش التناسب العكسي. تجد الإنسان يتناقض مع نفسه، يتناقض مع ذاته. ليش يا أخي؟ ليش يا أخي؟ هذا والله ما يصير أبدا. المؤمن دائما ينظر بأنه بأنه كالجزء الواحد مع المؤمن. أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ولا يغتب بعضكم؟ اعتبرنا كنا رب العالمين كالجسد الواحد. إذا اشتكى منه عضو تداعت له سائر الأعضاء بالسهر والحمى يا أخي. هذا الشيء الذي يكون. نعم. قالوا من هؤلاء الذين يظلهم الله في ظل عرشه يوم لا ظل إلا ظله من أنظر معسرا أو وضع عنه. المعسر إنسان فعلا عمل اشتغل خسر يا أخي، يعني ما كذب ولا تلاعب ولا هرب أمواله ولا باع اشترى قلب تنعب رقب اشتغل يا أخي. سبحان الله ما جاءت الأمور معه كما يرام، صار عليه تفليس. فأنت ايش كموقفك؟ طول بالك عليه يا أخي، اصبره مهله. هذا الشيء اسمه معسر. وقد قال عيسى السلام فيما يروي الترمذي من أنظر معسرا أو وضع له، يعني قال له خيئ لي معك 10 بلا 5 اعطيني 5 ما هني يا أخي. قال من أنظر معسرا أو وضع له أظله الله يوم القيامة تحت ظل عرشه يوم لا ظل إلا ظله. هذا كمان ممن يظلل تحت عرش الله. أنظر معسرا. إنسان تزوج دين منك مبلغ بتعرفه، يعني أنت بتطلع عليه ما معه، يعني إذا طلبته أو بدك شوفه بنهزم منك، ما له وجه يشوفك. وعدك لشهر لشهرين لثلاثة صار سنة وما معه. ما معه أخذناك جيب. صار في ضائقة يعني، هذا من الغارمين. شان زواج السترة يا أخي، أو شان سكن السترة، إيش بجوز بها الحالة؟ ممكن إنسان آخر يعطيه من الزكاة شان يوفي دينه. صار غارما. من أنواع الغارمين الناس الذين ارتكبتهم الديون من أجل شيء شرعي صحيح. أما لعب بالأمار صار عليه دين، لا هذا ما وجه شرعي أبدا. نقول أجل زواجه أو من أجل سكناه أو تجارته. قال طيب أنا اللي إلي عليه مال، هل يجوز أن أعفيه من مال الزكاة؟ ما يجوز. الإعفاء لا يجوز من مال الزكاة. يجوز نوع صدقة مسامحة بتصير، هذا يصير. أما أقول من الزكاة إلي على إنسان 5000 وعاجز عن وفائه، دينته قرض حسن، قال يا أخي ما أصير معي لا تأخذني، قلنا له بلا لك ياها وكتبنا عن الزكاة ما بصح. طيب إيش الحل؟ الحل من البداية لما قال لك أقرضني يوب تعرفني من يجيب، يعني دوبه مورده يعيشه. أنت قلت له إيه أقرضك، خذ هاي 5000 وأنت إيش نويته؟ للزكاة. هلا مشي حالك، مشي حالك. قلت له خيو ريح حالك، يعني كبهم عن بالك لا تبقى حطه مزينة، يعني بقى نفهم انه ايش صار معه، جابهم مفرقهم او له روح فرقهم انت، وما صار معه يعني ما بقى مطالبه. اذا قال لك خيو في لك معي، خيو ماني معك شيء، يلا توكل على الله، دي خلصنا لأن خلصنا، ترجع راسك انت ولا ترجع لي راسي، خلصنا يعني انتهت الشغلة. مشي الحال. قال طيب انا ما نويت ذلك، انا لما اعطيته نويت قرض والآن هو عاجز. في حل تاني، اللي معه 5000 بقول له هاي 7000 أنا بدي أعطيك إياها، أنا قلت زكاة وما قلت زكاة ما ضروري اللسان قبضه. قلنا له في إن معك 5000 القرضة الديني أعطينا إياها، وفان 5000 بقي له 2000 نمشي الحال. وإن كان أشطر منك، الشيء أشطر مني، شو أشطر مني؟ طيب 7000 حطهم في جيبك، قال هذو صاروا ملكي، لخا يوفيني. قال انت بتصبرني، غيرك ما بصبرني، وانا لازمني موني على الشتاء لحط كت مازوطات للبيت يا اخي تدفى. ما تحسن تفتح تمك كلمه معها، صار حقه هذا. قال والله ما برخي يطلع من هون عم اللي يحطه. هلا بنحكي بالشرع ولا بنحكي بغير الشرع؟ قال شو حل؟ قال في له حل. ايش حل؟ هالانسان لك معه 5000، بنقول له وكل هالانسان يقبض لك ويقبض عنك، يقبض لك اللي بيطلع لك ويقبض عنك اللي بيطلع عليك، وكله. هلا هذا حطيناه مع طرف امنا. تعال يا استاذ فلان تفضل، خيو قبض عنه هي 7000 من الزكاه، قبضها. خيو قبضني دينته اللي الي عليه 5000، قبضك 5000، وصلوا 2000، خيو مش الحال. فهمتوا ولا ما فهمتوا؟ وهذاك اذا طلع اشطر شو بيطلع اشطر؟ وكلته، بيقول له وكلته في القبض له يعني للوكيل والدفع. قلنا له هي 7000 اقبضها لصالحه. قال انت ما تدفع، قال عزمته من الوكاله. ما بصير يدفع هذا. وكلوا شركة وكالة لقبض، اجى وقت الدفع قال عزلته انا، الوكالة عقد جائز بيقول لي اعزله، عزلته قال له هات مصاري بياخذه. سيدي على كل حال الله يتولانا جميع بعنايته ورعايته. امور الفقه يعني تعتمد على قواعد وتعتمد على نوع ضوابط. على كل حال خير فقير دخيلك عطيه، ايش بصير منه يعني؟ خلاص انتهى مشكلة يلا. فهذا أيضا مما يذكر في ظل عرش الله، ممن يظللون في ظل عرش الله يوم لا ظل إلا ظله. قال واصل الرحم، والمرأة الأرملة التي جلست على أولادها فربتهم حتى كبروا بعد وفاة زوجها. طيب قال جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم 3 في ظل العرش يوم القيامة، يوم لا ظل إلا ظله. واصل الرحم الذي يصل رحمه لأم والأب والعم والخالة وكل قرابة من الرحم. كفي قرابة أقرب، العم أقرب من ابن العم، الأب أقرب من العم، شيء واضح يعني. ولا شك أقرب من ابن ابن عم أبوي، أبعد ذاك في رحم لكن أبعد يصير. فالله عز وجل يظل واصل الرحم، يزيد الله في رزقه زيادة من ناحية البركة يعني، ويمد له في أجله يعني يجعل عمره إما يطول أو يجعل عمره سعيدا في عمره، هنيئا في عمره، مهنأ. أي يعني في إلى أكثر من تفسير يعني. إيه؟ ولا ورد في الحديث من أحب أن يسأل له في أثره في عمره وأن يزاد له في رزقه فليصل رحمه. قال مو الأرزاق والأعمار مقدرة ما بزيد لا تنقص، ما هو على أطلاقه، في شيء بزيد ونقص شيء ما بزيد ونقص. على كل حال الحديث يقول إيش إذا أخذنا حرفية الحديث، يزاد له في رزقه يعني مكتر رزق. علم الله بأنه يعيش 50 سنة، وعلم الله بأنه سوف يكون واصلا لرحمه، فجعل الله له بدل 50-60 سنة. أو تفسر على معنى البركة، إن في إنسان بيعيش 60 سنة وما شاء الله بيملأ الدنيا كلها علم وفضل ونور وتقى، أو في واحد بيعيش 70-80 سنة وما له أثر يذكر في الحياة، صايم صلي رجال بحاله وشأنه بموت عادي، ما ترك أثر طيب من بعده. هذا كل حال. والثاني نحن قلنا في الحديث 3. طيب قال الثاني امرأة مات زوجها وترك عليها أيتاما صغار، فقالت لا أتزوج، أقيم على أيتامي حتى يموتوا أو يغيثهم الله، يكبروا يصيروا ميسورين أحوال طيبة. شايف؟ هي امرأة مات زوجها ترملت وترك لها أيتاما أطفالا صغارا، هؤلاء الأطفال الصغار يحتاجون إلى جهد إلى تربية، وهي قد تكون في ريعان الصبا عمرها 30-40، ايش هذا شرعا ما هي مجبرة ان تجلس من اجل الايتام من غير زواج، لا ما هي مجبرة. تترك أولاد 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 زوجة لأهل زوجة، نعم، للعمام للجدود ربون للعمات، وهي من حقها إذا قضت عدتها تروح تتزوج، ما في مشكل أبدا، ولا يجوز لأحد يفتح تمه كلمة عليها. إذا بتعصى الله لكم حق تكلموا عليه، أما إذا بدأ بسنة الله وشريعة الله تتزوج ما حدا له كلام معه أبدا. هذا الشيء واضح يعني. والصحابيات كان يستشهد زوج الوحدة منهم تتزوج تاني زواج ويموت زوجها، أو يستشهد تأخذ تاني زوج وثالث زوج، ما حدا إلا شيء ولا حدا ولا عيب عليها ولا أبدا. مجتمعنا ظالم في كثير من الأمور. الزوج إذا مات زوجته إذا مضى 40 يوم كون ما في مثله كرمال بيت حماه وحماته وعمه، وأحيانا قبل 40 يوم زوجه وخلاص ما الشغلة ما تخلص طويلة 40 يوم ما بصبر حقه يا أخي رجال. والمرأة عيب عليها تزوج، شو فرق بين المرأة بين رجال، غريب والله يا أخي. المرأة عيب عليها تزوج، خلصت عدتها يا أخي، لبركت 14 يوم و 40 يوم 14 يوم، شو العيب عليها؟ ما يجوز الكلام أبدا. ما تتزوج والله بتكون صاحبة صبر وصاحبة إن شاء الله إظلال في ظل عرش الله يوم القيامة، وهي على باب الجنة تزاحم سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام. ما في مثل سيدنا محمد أبدا، لأنه هو يكفل بالأيتام والأرامل، لكن كان يقول أنا وكافل اليتيم في الجنة كهاتين. بدخل النبي أبيه تدخل وراه، يقول أكون أول من يفتح باب الجنة فتبتدرني امرأة سفعاء الخدين. خذوه ده يعني ظاهر عليها أثر الجهد والتعب، عاد ما عانت مع الأولاد، فأقول من أنت؟ تدخل مع النبي أو وراء النبي مباشرة، فتقول أنا مات زوجي وقعدت على أيتام لي فربيتهم. شوف هاي المرأة، أسأل الله سبحانه وتعالى أنه يتولى الجميع بعنايته ورعايته، نساء رجال صغار كبار. والثالث قال عبد صنع طعاما فأضاف ضيفه وأحسن نفقته فدعا عليه اليتيم والمسكين فأطعمهم لوجه الله عز وجل. كلياتنا عباد الله، صنع طعام جاء ضيف، لما يجي الضيف تقدم له طعام وما تيسر أنت بتاكل ما تيسر، أما الضيف يكرم. دعينا هالضيف صار في تكلفة كويسة، طلعنا هيك هذا ضيف لأنه مروح لعنده بيضيفنا، بيجي لعندنا من نضيفه الشغلة دين وفا. تفكر هذا الرجل أنه أنا عندي أولاد أخوتي أيتام لأجيب أن أبركم معي مع ضيفي، ما كان مع ضيفي مع أولادي. في هنالك جارنا رجال مسكين فقير ضعيف الحال، نادينا له يا جارنا تفضل سهر عندنا، أو تفضل يوم ندعيك فيه عندنا هيك ضيف نعرفك عليه، هو مشان عرف الضيف لا مشان يعني إكرام. ويطعمون الطعام على حب مسكينا ويتيما وأسيرا. فمع الضيف أكرم الضيف هذا الرجل، هي واحد، وأكرم اليتيم اثنين، وأكرم المسكين، فيظله الله في ظل عرشه يوم لا ظل إلا ظله. نفس الآية إيش قالت؟ إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا إنا نخاف من ربنا يوما عبوسا قمطريرا شديد الأهوال فوقاهم الله شر ذلك اليوم. أهوال يوم القيامة يأمنون منها، ولقاهم نضرة وسرورا وجزاهم بما صبروا جنة وحريرا. اللهم اجعلنا إن شاء الله نتصف بصفاتهم ونجزى بجزاء فضلك وكرمك يا رب العالمين. قالوا من يظلل في ظل عرش الله يوم لا ظل إلا ظله الذي يراقب وجه الله عز وجل. فقد جاء عند الطبراني هذا من كتب رجالات الحديث يعني، قال ثلاثة عن النبي صلى الله عليه وسلم حتما، ثلاثة في ظل الله عز وجل يوم لا ظل إلا ظله: رجل حيث توجه علم أن الله معه، وين ما راح وين ما أجا إذا بده طلع تطلع صف الله عزيز ربي، لا الله شايفنا، الله شاهدي، الله ناظري، الله معي. هيك أدب أهل الله، الله يرضى عنه يا ابني، الله يرضى عنه، وين ما راح الله معك، يا الله شايف، واقف واقف الله يرضى عليه، والله مراقبك ومحصي أعمالك، أحصاه الله ونسوه. أي واحد. ورجل دعته امرأة لنفسها فتركها من خشية الله، هذا سبق أن مر في سبعة يظلهم الله في ظل عرشه يوم لا ظل إلا ظله. هيأت له كذا، ما في شيء أحد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أما الحرام فالممات دونه، والحل لا حل فأستبينه، أي لا حل ما عنده غير حلال، إذا يسر لي ما يسر لي رب أبدا. أما الحرام فالممات دونه، والحل لا حل فأستبينه، فكيف بالأمر الذي تبغينه، يحمي الكريم عرضه ودينه. نعم، فهذا يكون مظللا في ظل عرش الله. والثالث رجلا أحب لجلال الله، يعني أحب أخاه من أجل عظمة الله في الله عز وجل، فلا يحب إلا لله ولا يترك ويبغض إلا لله. ممن يظلل في ظل عرش الله صاحب الخلق الحسن. أيضا روى الطبراني عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أوحى الله إلى إبراهيم عليه السلام يا خليلي حسن خلقك ولو مع الكفار تدخل مداخل الأبرار، إن كلمتي سبقت لمن حسن خلقه أن أظله تحت العرش، وأن أسقيه من حظيرة قدسي، وأن أدنيه من جواري في مقعد صدق عند مليك مقتدر. الله يرضى عليكم، إذا واحد عصب علينا نطول بالنا شوية عليه أخي، نحسن أخلاقنا، الله يصلحنا جميعا دي. فحسن الخلق أكثر ما يدخل الجنة حسن الخلق، ويظل في ظل عرش الله. فالله يخاطب خليله إبراهيم بهذا الخطاب، يا خليلي حسن خلقك ولو مع الكفار تدخل مداخل الأبرار، إن كلمتي سبقت لمن حسن خلقه أن أظله تحت العرش، وأن أسقيه من حظيرة قدسي، وأن أدنيه من جواري. ممن يظللون بظل عرش حملة الكتاب القرآن الكريم، حملة القرآن يعني حفظ القرآن، أو الذين يحملون الدعوة إلى القرآن. قال أدبوا أولادكم في الحديث الشريف على ثلاث خصال: حب نبيكم، وحب أهل بيتي، وقراءة القرآن. فإن حملة القرآن في ظل الله يوم القيامة يوم لا ظل إلا ظله مع أنبيائه وأصفيائه، إنهم الذين ينقلون القرآن الأصفياء، والأنبياء هم الذين تنزل عليهم الآيات الله عز وجل. أن كل القرآن بمضامينه نزل على الأنبياء، كل الأنبياء دعوا إلى التوحيد وهذا في القرآن، كل الأنبياء آمنوا ودعوا قومهم إلى الإمام سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام. وإذا أخذ الله ميثاق النبيين لما آتيتكم من كتاب وحكمة ثم جاءكم رسول مصدق لما معكم لتؤمنن به ولتنصرنه، قال أأقررتم وأخذتم على ذلكم إصري، قالوا أقررنا، قال فاشهدوا وأنا معكم من الشاهدين. من الذين يظلهم الله في ظل عرشه يوم لا ظل إلا ظله، الإنسان الذي يسعف مكروبا ويحيي سنة ويكثر من الصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال روى الديلمي عن أنس قال ثلاث تحت ظل عرش الله يوم القيامة: من فرج عن مكروب من أمتي، وأحيا سنتي، وأكثر الصلاة علي صلى الله على سيدنا محمد صلى الله عليه سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. فهذا يكون تحت ظل عرش الله، فرج عن مكروب، أحيا السنة، إيش في شيء حسن جميل يدعو إلى السنة، يدعو إلى تمسك بها، والأكثر من الصلاة على رسول الله. تعطر المجالس كلها بالصلاة على رسول الله، هلا وقت فرح نقول صلوا على محمد، وقت الحزن نتصبر بذكر سيدنا محمد، أي نستعمل الصبر، وقت نشم رائحة طيبة نصلي على سيدنا محمد، أنه أجمل الطيب رائحة المصطفى عليه الصلاة والسلام. لما نرى موضع حسن جميل من جماله نصلي على سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام، لما نجد معاملة طيبة نذكر الأخلاق المحمدية لرسول الله عليه الصلاة والسلام. ومن هؤلاء الذين يظللون في ظل عرش الله مطعمو الجياع، شاف ناس جوعانين أطعمهم أدخل السرور عليهم. قال ثلاث من كنا فيه أظله الله تحت ظل عرشه، إيش هو ثلاث أشياء؟ الوضوء على المكاره، وقت برد وقت شديد استيقظ ما في ماء ساخن فتوضأ، هذا توضأ على المكاره على الكره يعني، والمشي إلى المساجد في الظلم، ما كان كهرباء، كان يجي يلا وقت العشاء تعتر بالحجار والترابات والحفر، وإطعام الجائع، هذا يكون في ظل عرش الله يوم لا ظل إلا ظله. ومن هؤلاء الناس الذين تكون قلوبهم طاهرة، فروى الإمام أحمد قال أن موسى عليه الصلاة والسلام سأل الله تعالى من تؤويه في ظل عرشك، قال هم الطاهرة قلوبهم يعني من الغل والحقد والحسد، البرية أبدانهم بدن بريء ما عصى الله ولا كشف ذيله على حرام، الذين إذا ذكرت ذكروا بي، لما يذكر الله وما يقول لله فلان ما شاء الله من أهل الله من أهل التقى من أهل الصلاح يذكر الله فيذكر هؤلاء، وإذا ذكروا ذكرت بهم فلان قل والله رجل تقي لله رجل صالح ما يفتر عن ذكر الله، ذكروا ذكرت بهم، الذين ينيبون إلى ذكري يعني يميلون الإنابة الرجوع والإمالة، ويغضون لمحارمي يعني غضون النبي صلى الله عليه وسلم في محبته لربي من هذا القبيل، قال الذين يعمرون مساجدي ويستغفرونني بالأسحار، اللهم اجعلنا منهم ومعهم وأظلنا في ظل عرشك يوم لا ظل إلا ظلك. وبعض العلماء ألف جزء يعني جزء من كتاب في المظللين في ظل عرش الله، منهم إمام السيوطي والإمام السخاوي، هذا إمامان في الحديث الشريف، إمام السخاوي والإمام السيوطي جلال الدين السيوطي، ألف كل واحد منهم جزء يعني مثل كراس عدة صفحات. أيوة، ما هو حكم الغيبة في أهل الكتاب والكفار علما بأنهم يستحقون ما يقال عنهم؟ وإذا كان هنالك مؤاخذة في غيبة ماذا نفعل لكي نتحلل من إثم؟ يا أخي المتجاهر في معصيته لا غيبة له. إذا من نقول النصارى يقولون إن الله ثالث ثلاثة، إيش جماعة خبينا يعني بتقدر بالصليب أو بتمسحوا في الصليب، هاي ما يغيب هاي. النصارى اليهود كفار 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 يعني شعما وش يعني، المجوس بيعبدوا النار سوا بيعبدوا النار إيش بغضوا عبادتهم يعني، هاي ما يغيبه تذكروهم بما يعني هو وصفهم والله ذكرهم بذلك ما في مشكلة يعني. قال لا عم نقول عن فلان البياع غشاش وهو يهودي أو نصراني، هذا الشيء ما ينبغي أن يصير، ما لكم ماله يا أخي، هذا شيء حتى لو كان من أهل الكتاب فهو يشاركنا في الإنسانية وإن كان يفترق عنا في الدين، فكما نحفظ لساننا عن المسلمين نحفظ لساننا عن الكافرين في الأمور الخاصة يعني، في الأمور الخاصة. وبالعكس الله تعالى يقول وقولوا للناس حسنا، احكي كلمة طيبة بغير توب وأفاخي ليش ما مش بمنع، أجا واحد نصراني فلان قال له لا بأس والله رجال ما حاله شي منيح، قال ما من دينك، قال له من ديني ما من ديني أخي إيش دخل لا رجال، يعني الكلمة الطيبة إلى دور ما بيمنع أخي الله رضى عليك، هذا شيء أما نحكي عليه هو بعود يحكي علينا، أما موضوع أن نتكلم عنه بما يمس كرامة اعتقاده هذا لا يجوز، نسبه بصليبه إيه؟ أعوذ بالله من ذلك، بسبنا بديننا ومحمدنا بعده ما يجوز. يعني مو قلت لا بنحكي عن كن نحكي عليهم نقول هدول بيقولوا الأب والابن روح القدس، لكن ما منقول نعت صليب ولا صفته ولا منزل سيحه، ما بصير الكلام، ذكر الحقيقة غير المسبة. هل إذا قلت فلان ابن فلان ما في شيء، أما إذا قلت أبوه على أبو أبوه يعني اختلف الكلام، هاي شيء وهذيك شيء، فين بين مسبة بين أقول خيو أحمد بن محمود ما في شيء، اختلف هذا الشيء. المسح على الخفين، ويقول بعض الناس المسح على الجوربين جائز لأن الرجلين فسخ من الماء في الشتاء، هل هذا صحيح؟ يا سيدي كريم، المسح على الخفين رواه 70 صحابيا من الصحابة الكرام أن النبي عليه الصلاة والسلام مسح على خفيه، والخف يعني الحذاء اللي له ساق يعني نقول بوط إيه؟ أما الجورب فروية في أحاديث عن المغيرة مدارها على المغيرة بن شعبة، قال الإمام النووي وهو مرجع في الحديثة يعتبر شيخ الإسلام، قال الإمام النووي في كتابه المجموع موجود الكتاب شرح المهذب في شرح المسح على الخفين، يقول لم يثبت من أحاديث مسح الجوربين حديث يعتمد عليه، هذا الذي يقول الإمام النووي. ها والبيقول غير هيك يجيب لنا كلام يعارض في كلام الإمام النووي، هذا الذي أنقله أنا من كلام إمام النووي. فلا تنغش بذكر الناس يقول لك إيه النبي مسح على الجورب أو أباح المسح على الجورب، يخيل غسل الرجل ثبت بشكل متواتر بالقرآن وأرجلكم إلى الكعبين، فلا يجوز تخصيص هذا النص إلا بنص متواتر، هذا في علم الأصول، إذا بتعرف علم الأصول خير الله يرضى عليك. 70 صحابيا رووا مسح الخفين أفاد التواتر، فجاز أن نخصص به النص المتواتر. أما حديث واحد حديث آحاد، حديث آحاد ما هو متواتر، روى فلان عن فلان، والإمام النووي يقول ما صح في هذا الشأن شيء، لأنه هذا الحديث في علم المصطلح فيه مأخذ مصطلحي أنه حديث صحيح خالف ما هو أقوى وأصح منه، فيترك الصحيح إذا خالف الأصح. هذا في علم المصطلح، هذا الشيء الذي أنقله أنا. فما يصير يا أخي، وبعد الجوارب اللي كانوا يلبسونها كانوا يلفون خرق الصحابة على أرجلهم، أيام ما كان من 50 من 70 سنة الكبارية بيعرفوا يلبسوا جراب سميك وشو مغلف بجلد، هذا كان هذا معروف، هذا كان له جلد من جميع أطرافه. أما هذا يا أبو هذا رقيق هيك، هذا جرابنا اللي يبسينه، ما يصير يا أخي. أنا هذا الذي أنقله يا أخي. على كل حال، نذرت لابني فداء إسماعيل إذا شفي من مرضي، وكان أبوه عايش وحياتنا إيش يوم يشتغل، وحياتنا تجميد يعني تمشيت حال، يوم بيشتغل ويوم بدون شغل. وبعد وفاته إذا ازدادت الحال سوءا فهل حق علي وفيه، وإذا حق علي أم كم يكون عمر الخروف؟ طيب ليش نذرت الشيء ما يكون قدرته؟ قولوا إن شاء الله اللي الله بقدرنا عليه ننفق عليه، كلمة لو أنفقنا 50 ليرة بمشي الحال. أما طالما نذرت فدو إسماعيل بده يكون عمره سنة يصح في عبادة، وإيش بدي صح بالعبادة يعني في الأضحية هيك يعني إذا أطلق. أو كنت أقوله خروف عمره شهر، كان خروف ربيعي عمره شهر، شاب ما كان ثمنه بترخص شوي الماشي في ذلك الحين وبكون قيمته ما تيسر. أما إذا أطلق النص في النذر فينصرف إلى ما يجزئ في العبادة، فأقل ما يجزئ بالعبادة يا سنة يا دون السنة ولكن سمين، إذا وضعنا بين أبناء السنة يظهر من طبقتهن وسمنهن وعلاتهن من مستواهن يعني. أول حل هلا أنه إن شاء الله شيء ما ربنا قدرنا من طالع، هذا الشيء الذي أقول ندرت وحتما الولد يكون شوفي يعني إيه ما ربنا سبحانه وتعالى أخذ بيد يعود بطالعه، هذا الذي نذكره في هذا الشأن. نسأل الله التوفيق والعناية والرعاية، إنه نعم المولى ونعم النصير. انتبهوا يا أخي، كثير من الأحيان ما ينظر الإنسان نذر ولا يتقرب إلى الله بقربة إلا يكون يقدر عليها. يا ابني إذا الله نجحك خلصك ما بعرف إيش من شغلة إيه، طول عمري نصوم كل خميس واثنين، قلت له يا حجي ليش عم تحكي الحكي هذا؟ بالصوم لم خميسين اثنينين عشر خمسات عشر اثنينات، وبعده أجى الصيف أجى الحر كبرت المرأة صارت تفطر، أثمت في نذرها لأنها عاهدت الله وما وفت بعهدها، فبدأ مشكلة يعني هذا الشيء. نسأل الله التوفيق والعناية والرعاية. نعم
أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وعملا وفهما يا رب العالمين. أما بعد، ما زلنا نبحث عن أمور تتعلق بالحشر يوم القيامة، وهنا يلفت النبي عليه الصلاة والسلام أنظارنا جميعا إلى أن نصحح ميولاتنا القلبية، من ناحية أن الرجل يحشر مع من كان يحبه ولو كان عمله غير عمل من يحب، وهذا يتناسب مع الصلاح ومع الفساد، فإذا كان عملك فيه تقصير وأحببت أهل السابقية تحشر معهم، وإذا كان عملك جيدا وأحببت أهل الفساد تحشر معهم أبدا. هذا الشيء ينبغي أن ننتبه إليه جيدا، والله عز وجل نهانا ولو تعاملنا مع الكفار أن نميل إليهم بمودة القلب، يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء تلقون إليهم بالمودة. أما التعامل وارد مع جار كافر، مع شريك كافر، مع بلد كافر، وارد، ممكن هذا بيع شراء أخذ عطي مع أي إنسان، ما في مشكلة في الموضوع. أما مودة القلب فأمر خطير جدا. نعم، يروي الإمام بخاري ومسلم عن أنس أن رجلا سأل النبي صلى الله عليه وسلم متى الساعة، فقال وما أعددت لها، فقال ما أعددت لها كثير صوم ولا صلاة غير أني أحب الله ورسوله. فقال أنت مع من أحببت، أنت مع من أحببت. هذا شيء. شيء ثاني، جاءت رواية تقول يحشر المرء مع من أحب، الحشر، هذه الرواية التي نحن بصدد البحث فيها، الحشر أي جمع الناس في أرض المحشر. أما أنت مع من أحببت أعم من الحشر، الحشر ليوم القيامة، أما أنت مع من أحببت في الحشر، مع من أحببت، وفي القبر مع من أحببت، وفي الدنيا مع من أحببت، وفي حياتك وتوجهاتك كلها أنت تعيش وتنطلق في ليلك ونهارك وسرك وجهرك مع من تحب. طيب، فموضوع الكينونة الذاتية التي تكون لدى الإنسان في فكره وسلوكه وانطباعاته في بيته مع من يحب، في حشره مع من يحب، هذا الذي نبحث في موضوع الحشر. نعم، فأمر ذلك أمر يعني ينبغي أن ننتبه إليه جيدا. قال أنس فما فرحنا بشيء، فرحنا بقول النبي عليه الصلاة والسلام أنت مع من أحببت. قال أنس فأنا أحب النبي عليه الصلاة والسلام وأبا بكر وعمر وأرجو أن أكون معهم بحبي إياهم. لهذه المحبة تجعلك مع من تحب، فنظرة من رسول الله تلحقني بالسابقين وإن أمشي على مهلي. لو أعمالي على قدري عبي الله، مو لا عمل صالح وقول يا الله أنا أحشر مع النبي، لا ما يصح هذا أبدا، وإنما نقول إن شاء الله يعمل الإنسان والمحبة تلحقه بالمحبوب. أهل الله الله يرضى عنهم في السير والسلوك إلى الله لديهم طريقان. الطريق الأول طريق الرياضة والمجاهدة، والطريق الثاني طريق التعلق والمحبة. شايف؟ طريق المجاهدة يحتاج إلى معاندة للنفس ومخالفة لأهوائها، ويحتاج إلى مسير طويل لأنه فيه جهاد، والله تعالى يقول والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين. أما طريق المحبة فهو أخصر وأيسر، ويمكن للإنسان أن يصل فيه إلى ثمرة أكثر، أن قلما من ينجح في المجاهدة للنفس وللهوى، وكثير من ينجح في المحبة. فنسأل الله أن يكرمنا بحسن الجهاد والمحبة. أما والله لا صيام ولا صلاة، أنا بحب الله والنبي، لا واقف. قال تعصي الإله وأنت تظهر حبه، هذا لعمري في القياس بديع، لو كان حبك صادقا لأطعته، إن المحب لمن يحب مطيع. يروي سيدنا علي عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ثلاث هن حق لا يجعل الله من له سهم في الإسلام كمن لا سهم له، أي واحد، ولا يتولى الله عبدا فيوليه غيره، هي تنين، ولا يحب رجلا قوما إلا حشر معهم، هذا الثالث. الأول لا يجعل الله من له سهم في الإسلام كمن لا سهم له، يعني دائما ميزان العمل، هذا وارد، لا يمكن أن يجعل أبو بكر اللي من أول خطوة من خطوات هذا الدين كان باذلا لماله ولحياته ولأهله كمن جاء في فتح مكة لأسلم، ولولا الله ينصر سيدنا محمد بالقوة عليه رجال ما هو أسلم كله على بعضه مثل أبي سفيان، لا والله أبو سفيان أسلم نتيجة شغلي مضى منا فايدة. يا أبا سفيان أما أنا لك أن تسلم؟ قال لو علمت بأن إلها مع الله لأغنى عنه شيئا. لو في إله تاني غير الله كان بفيدنا شيء، اللات أو العزة آلهة يعني، ماشي هي لا إله إلا الله. قال يا أبا سفيان أما أنا لك أن تشهد أني رسول الله؟ قال أما هذه فإن في النفس فيها شيء. والله ما وصلت إلا لسه أنه أنت من رسول الله. لقد جيوش لتصل لمكة ده تفتح مكة المكرمة، يقول له والله يحكي لك السواء يعني ما بدي أنا أقول لك إيه ضمنا ما أنك رسول الله ما عبد أعتقد فيك. يا طيب هذا مثل ذاك. وأسلم الرجل الحمد لله رب العالمين وصلح إسلامه جاهد فيما بعد. إيه يعني هذا مثل أبو بكر؟ لا 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 أبدا أبدا ما ممكن. هذا الشيء ميزان العدل الإلهي دقيق. ولا عمر بيصير مثل أبو بكر، عمر الذي كان يعذب المسلمين في بدايته، عمر الذي جاء ليقتل النبي صلى الله عليه وسلم. صلح حاله، ما ننتقص من قدره. لا يا أخي، لكن حتى الأنبياء والرسل كلهم بمثابة واحدة؟ لا. سيدنا نوح لما إيش مل من قوم قال رب لا تذر على الأرض من الكافرين ديارا، هلكوا خلصنا منهم يا ربي، إنك أن تذرهم يضلوا عبادك ولا يلدوا إلا فجرا كفارا. أما سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام عانى معهم مقاسة، قال اللهم اهدي قومي فإنهم لا يعلمون. لما جاء ملك الملك الجبال ليطبق عليهم الأخشاب، قال لا يا ربي لعلهم يسلمون، ما أسلموا أولادهم يسلمون، أولادهم ينصلحون، لعل الله يخرج من أصلاب من يوحد الله. فهذا شيء يعني ما يمنع، هذا شيء واضح يعني. هذا الأمر الأول، لا يجعل الله من له سهم في الإسلام بذل وعطاء وجهاد كمن لا سهم له، ما ممكن. الثاني، ولا يتولى الله عبدا فيوليه غيره. الله ولي الذين آمنوا، يخرجهم من الظلمات إلى النور. إذا ما يجوز أنت يا من تولاك الله وتوليت الله، تولاك الله بعناية في هذاك الإسلام، أنت توليت الله بتطبيق دينه، إيه أن تكون من أهل الطاغوت من أهل الكفر والإجرام تتولى؟ لا أبدا. الأمر الثالث، لا يحب رجلا قوما إلا حشر معهم. مسلم مؤمن والله بيحب الأجانب، إيش عنده النظام؟ لو موت على هواهم دي، يلا شوف خلصني بقى. الصدق عندهم شو هي الحكاية هاي؟ لك والله كذب لو بيكون أفلح من الصدق لتولوه، لكن ما تعمر الحياة إلا بالصدق. فما أحب الصدق للصدق، بل أحبوه للمادة. اللي بده ينجح في المادة في الصناعة وفي النجارة وفي التجارة وفي الاشتريد، ذهب حسن الخلق بخير الدنيا والآخرة، فعليه بالصدق وعليه بالأمانة يعني ناحية مادية بحتة لا أكثر ولا أقل. هذا الذي يعني يعلم. على كل حال، الشيء الذي يذكره أيضا الحديث عن عائشة رضي الله عنها عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال ثلاثة أحلف عليهن، يعني تقسم يمينا عليهن كما أقسم رسول الله صلى الله عليه وسلم، لا يجعل الله من له سهم في الإسلام كمن لا سهم له. وأسهم الإسلام ثلاثة، الصلاة والصيام والزكاة. ولا يتولى الله عبدا في الدنيا فيوليه غيره يوم القيامة. ولا يحب رجل قوما إلا جعله الله معهم. وهذا شيء خطير جدا. إيش خطير جدا؟ إنه الإنسان المسلم أو المسلمة إذا أحبا كل شيء أجنبي، تيجي كنزة مرسومة عليها صورة فلان الممثل المسرحي، ترقد رقد تنباع لمين؟ لأولادنا. لا إله إلا الله، ليش عليها صورة مدرمين؟ وهذا الممثل لك هذا كافر فاجر وثني، لا يؤمن بإله، لا يؤمن بدين، بيؤمن بإيش يريد يصطفي لحمالنا وماله يا شيخ؟ يا أستاذ ما حطينا لها الرسمة البياع ما تمشي؟ ها طيب، وإذا ما كان طقم نسويني على الموضة ما بمشي. هذا هاي أحدث موضة إيطالية فرنسية ما بعرف إيش. يا نسوان هالزمان، يا بنات الإسلام ونساء المسلمين، هيك صير صايم وصلاي وحج، ولكن قلبه بموت على شغلات الأجانب. إيش هذا؟ يعني بتتباهى إذا راحت على أمريكا أكثر ما تباهت لما راحت على الحج. يصير الكلام هذا؟ بصير الصح؟ ما يجوز أبدا يا أخي. فهذه ناحية خطيرة جدا. نعم، من تشبه بقوم حشر معهم الحشر، بتشبه بقوم، من تشبه بقوم فهو منهم. انا مسلم، اقول انا مسلم لا اله الا الله محمد رسول الله، لكن ضمنا كل عوائدي عوائد الكفار. هلا بكره جينا راس السنه ناس مسلمون هي بده يسووا شغلات الله اعلم يعني ما يفعلها اهل النصارى اهل الميلاد واهل راس السنه. اللي صاروا في بيوتهم احنا صرنا نتبعها بقى بالنوادي وما نوادي، نحجز في منا قسم حجز عم نحجز، ما بعرف والله يا اخي. نسأل الله العفو والعافية. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. يروي أيضا الإمام الطبراني قال عن جابر عن النبي صلى الله عليه وسلم: كل نفس تحشر على هواها، فمن هوي الكفرة فهو مع الكفرة ولا ينفعه عمله شيئا. معناه ما كان مقتنع بالإسلام، وإلا لو كان مقتنعا بالإسلام لما أحب إلا إيش الشيء الذي يرضاه الله ورسوله. ننتقل بعد ذلك في أرض المحشر، وهذا شيء من الذي نعتقده أنه جاءنا في الأحاديث ما يتعلق بحوض النبي صلى الله عليه وسلم. الحوض حوض للماء والسقاية يعني، وكل نبي له حوض يوم القيامة ويقف حياله مقابل الحوض ليسقي أمته، كل نبي هذا نعم. وحوض رسول الله عليه الصلاة والسلام أعظم هذه الحياض، وهو أكثرهم تابعا، الذين يتبعونه هم الأكثر، فهو يتباهى بهذا الإكرام الإلهي يوم القيامة. والله تعالى يقول: قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا. يروي الإمام مسلم وغيره عن عبد الله بن عمرو بن العاص عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: حوضي مسيرة شهر وزواياه سواء وماؤه أبيض من الورق الفضة وريحه أطيب من المسك وكيزانه كوازو كاسات كيلاته كنجوم السماء، فمن شرب منه فلا يظمأ بعده أبدا، بعد شربه أبدا. اللهم اسقنا من كف نبيك سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم شربة هنيئة مريئة لا نظمأ بعدها أبدا يا رب العالمين. حوضي مسيرة شهر، يعني يمشي إنسان شهر ما يصل إلى نهايته. سوف يأتي معنا ذكر بأن ما بين طرفي الحوض كما بين أيلة وصنعاء، أيلة هذا ميناء إيلات، وصنعاء في اليمن، وفي رواية ذكر المدينة، يعني معناها بلدان متباعدة، فهذا يدل على السعة الكثيرة. هذا شيء ما بين أيلة وصنعاء ما ينضبط، إذن المراد من ذلك الكثرة الواسعة هذا. وزواياه سواء، يعني كل طرف من أطرافه سواء، لا يختلف ما بين زاوية اليمين زاوية الشمال، ما المهم حوض الحبيب عليه الصلاة والسلام. زوايا أبيض من الورق، من الورق، الورق هاي الورق العادي فيه ورقة صفراء وحمراء وخضراء، لا الورق الفضة، فبعثوا أحدكم بورقكم، العملة الفضية يعني، أبيض من الفضة من الورق، وريحه أطيب من المسك، مو هذا المسك اللي منعطر منه، هذا صناعي، وهذا دقائق أو ساعة أكثر أقل يتذهب رائحته، وهذا بيتحسس منه بعض الأشخاص. أنا واحد ناس كتير موضوع الرائحة الطيبة يجعل ضيقة في النفس بالنسبة لي يعني، فبعتذر دائما عن هذه المواد كيماوية، لأنه وإنما المسك الحقيقي الذي يستخرج من الغزال. الغزال في يعني كل مدة معينة تخرج منه غدة تكون في أسفل الرقبة، هذه الغدة تسمى فارة الغزال، قدر يعني حجم الفأرة يعني أو الفأرة، فهذه أيوة تكتمل في نموها وهي مغطاة بداخلها المسك بقدرة الله عز وجل، فتتساقط لا تنضج تطب على الأرض. هذه إذا وجدت الآن، يقال بالسعودية في منها هي، إذا وجدوا حطيت رائحة منها أو شيء يسير أول شيء ثمنها غالي لأن نادرة. شيء الثاني لو حطيت عطر يومين ثلاثة جمعة ما تذهب رائحة العطر، وكل شممته تجد ارتياح في الصدر، أنه مو مواد كيماوية، مواد كيماوية تجعل تحسس في الجسم. على كل حال فهذا هو المسك، وكانت رائحة النبي صلى الله عليه وسلم أطيب من كل أنواع الطيب والمسك. لما يمر بطريق يمتلئ الطريق عبقا برائحة المصطفى عليه الصلاة والسلام. صلوا لنا عليه، صلى الله على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، صلى الله على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، صلى الله على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. ويصب في هذا الحوض ميزابان من الكوثر الذي هو نهر في الجنة. إن أعطيناك على سماح الله، إن أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر، إن شانئك هو الأبتر، إن مبغضك هو الأبتر. كانوا يعيرون النبي عليه الصلاة والسلام بأنه أبتر لا عقب له، يعني لا يعيش من أولاد أولاده وليس له ذرية من أولاده. أولاد البنات يعني لا يعتبرون في نظر العرب من ذرية الإنسان، من ذرية الصهر. ابن البنت ما هو معدود نسبه إلى أبيه، نسبه إلى الصهر. لكن النبي صلى الله عليه وسلم أعطاه الله الكوثر، قال إن أعطيناك كوثر. وكلمة الكوثر تعني خيري الدنيا والآخرة، ومن هذا الخير في الآخرة نهر في الجنة. هذا النهر في الجنة له أعظم الأوصاف، سوف يأتي إن شاء الله معنا وصفه وبيان حيثياته من خلال الأحاديث التي نؤمن بها كغيب، هذا شيء نحن ما نعلم عنه شيء. فيصب منه ميزابان، يعني ما نعلم عنه شيء إلا ما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم، لا يكون للفكر والاجتهاد فيه مجال كثيرا. فيصب من نهر الكوثر ميزابان، مزريبين يعني، يصبان في حوض النبي عليه الصلاة والسلام في أرض المحشر. فإذا هذا ماءه من الكوثر. طيب من يشرب منه في أرض المحشر في أهواله، أهوال المحشر، يشرب شربة هنيئة مريئة لا يظمأ بعدها أبدا. هذا ما أخبر عنه النبي صلى الله عليه وسلم. جاء في رواية أخرى بأن حلاوته أحلى من العسل، وأن لونه أبيض من الثلج أو الورق، هنا الورق هنالك الثلج، يعني بياضه ناصع، وطعمه أحلى من العسل، وعدد كيزانه بعدد نجوم السماء، يعني القدر الكبير. هنا جاءت الرواية ما بين صنعاء وأيلة، في رواية أخرى ما بين صنعاء والمدينة، وهذا يبين سعته وقدره وما يكون فيه من خير لهذه الأمة. والنبي صلى الله عليه وسلم ذكر بأنه يعطى عطاء عظيما في هذه الناحية لأمته، إلا إيش؟ إلا من غير وبدل، أسلم ارتد عن دينه، كما حدث لبعض المسلمين، أسلم ولما صارت حروب الردة ارتدوا عن دينهم، هذا قطع الصلة بينه وبين نبينا عليه الصلاة والسلام، يعني ترك دينه. طيب يروي البخاري ومسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى على شهداء أحد صلاته على الميت، ثم انصرف إلى المنبر، صلى على شهداء أحد. الصلاة ممكن تؤخذ بمعنى الواسع وهو الدعاء، وهذا كلما دخل النبي صلى الله عليه وسلم المقبرة، مقبرة أحد أو البقيع، كان يدعو لهم السلام عليكم دار قوم مؤمنين، أنتم سابقون ونحن لاحقون، اللهم رب هذه العظام النخرة والأجساد البالية التي خرجت من الدنيا وهي بك مؤمنة، أنزل عليها روحا منك وسلاما مني. أي صلاة؟ صلاة دعاء. هاي شيء. شيء تاني ممكن تكون صلاة حقيقية كما يصلى على الميت، إما أن نقول كما يدعى للميت، وإما أن يقال لا كما نكبر على الميت. نعم يجوز. أنا حضرت جنازة صليت عليها، وإذا جئت ولا دفنوها ممكن أروح على القبر أصلي عليها في قبرها؟ نعم. وهذا ما نفعله مع يعني إخوتنا أحبابنا اللي ما نحضر جنازتهم مثلا، كما كنا موجودين مسافرين الذي هو، أو مثلا نروح نزوره في قبره نصلي عليه في قبره. وهذا فعله النبي صلى الله عليه وسلم. ماذا فعل؟ كانت امرأة تقم المسجد، يعني تلم القمامة من المسجد، فافتقدها النبي عليه الصلاة والسلام، ما عاد يراها، كانت تمر تجي يشوفها هيك بشكل أو يشوف النظافة أكثر، وجد أنه فيه شيء يعني من عدم حضورها، فسأل فقيل إنها قد ماتت يا رسول الله. قال هلا آذنتموني، لماذا لم تخبروني؟ فذهب إلى قبرها فصلى عليها وهي في قبرها، صلى عليها وهي في قبرها. فإذا قلنا إن ذلك وارد، ممكن يكون ذهب إلى شهداء أحد وصلى عليهم وهم صلاة الله أكبر الله أكبر، ما يمنع، لأن الروايات تختلف. هل صلى النبي صلى الله عليه وسلم على شهداء أحد لما استشهدوا أم لم يصلي عليهم؟ في خلاف بالروايات. فعند الإمام الشافعي لا يصلي على الشهيد، لأن النبي عليه الصلاة والسلام دفن شهداء أحد ولم يصلي عليهم. نعم. سبب، لأن الميت يحتاج إلى الصلاة حتى نقول اللهم اغفر له، اللهم ارحمه، وندعو له. أما الشهيد فنال منازل عالية ودرجات عالية، لا يحتاج إلى هذا، بل نحن نقول اللهم أكرمنا إكراما لهذا الشهيد. هذا شيء. الشيء الآخر أنه روايات أخرى ذكرت بأن النبي